بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الكفاءة والخيار. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، إلا حائكا أو حجاما. رواه الحاكم، وفي إسناده راو لم يسم، واستنكره أبو حاتم. قال: ضعيف باطل، أخرج البيهقي من طريق الحاكم ولم أجده في المستدرك، وهو ضعيف لأن في إسناده من لم يسمى. وفي عن عنة بن جريج، وسئل عنه أبو حاتم فقال: كذب لا أصل له، وللحديث طرق لا تخلو من متروك أو كذاب، انظرها في الأرواع. وجاء من حديث عائشة عند البيهقي، وفي إسناد الحكم بن عبد الله الأيلي يروي الموضوعات. وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع. قال: ضعيف، أخرج البزار كما في وقف الوهم والأيهام من طريق سليمان بن أبي الجون عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ مرفوعا به، وهذا إسناد ضعيف لأن خالد بن معدان لم يسمع من معاذ، وسليمان لا يعرف. قال: عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أنكحي أسامة. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه. وكان حجاما. رواه أبو داود والحاكم بسند جيد. قال حسن، أخرجه أبو داود والحاكم بإسناد حسن. قال: مسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث. المسألة الأولى: اعتبار الكفاءة في الرجل المتزوج. لخص ابن القيم رحمه الله هذه المسألة بكلام النفيس في زاد المعاد، فقال رحمه الله: قال الله تعالى: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وقال صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى. الناس من آدم، وآدم من تراب. وقال صلى الله عليه وسلم: آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، إن أولياء المتقون حيث كانوا وأين كانوا. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ فقال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ثلاث مرات. قال: أخرجه الترمذي من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز وسعيد بن عبيد عن أبي حاتم المزني بهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن مسلم وجهالة محمد وسعيد. وله طريق أخرى عند الترمذي والحاكم من طريق عبد الحميد بن سليمان عن محمد بن عجلان عن ابن أثيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه به. قال الترمذي رحمه الله: قد خولف عبد الحميد بن سليمان. فرواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا بمعنى منقطع. ابن عجلان يرويه مباشرة عن أبي هريرة. قال محمد عن البخاري: وحديث الليث أشبه، ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا. قلت: فالراجح أن الحديث منقطع لأن ابن عجلان لم يدرك أبا هريرة. وقد جاء الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عند ابن عدي، وفي إسناده عمار بن مطر كذاب متروك. وقال ابن عدي: في أحاديث عن مالك بواطيه من طريق عن أبي هريرة منقطعة، والطريق الأخرى فيها ضعف ومجهول. الشيخ الباني حسن الحديث بهذه الطرق، ولعل التردد ما حسناه بسبب أن المجهولين في طبقة التابعين، والانقطاع أيضا في نفس الموضع، نفس الانقطاع في نفس مكان المجهول. قال: وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم نعم قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبني بياضة: أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه. وكان حجاما. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة مولاه، وزوج فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية من أسامة ابنه، وتزوج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف. إذن النسب ليس شرطا، الكفاءة في الدين والخلق. فهؤلاء من الحبشة تزوجوا بقرشيات. وقد قال الله تعالى: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وقد قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الدين في الكفاءة أصلا وكمالا، أصلا بحيث أنه ما تزوج مسلمة بكافر، وكمالا أيضا لا تزوج الصالحة بالفاجر، ولكن إن كان فجوره بالزنا فلا يجوز، وإن كان فجور بأمور أخرى لا يجوز له أن يزوجها به، فهذا من أعظم جليس السوء، ولكن الزواج صحيح، لأن النهي في مسألة الفجور بالزنا نهي لذاته، النكاح منهي عنه بذاته، والنهي فيما إذا كان جليس سوء مقصر في الواجبات نهي لغيره، ليس ذات النكاح هو المحرم، أي وإنما بسبب أنه جعلها مع جليس السوء. وقد قال الله تعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وقد قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الدين في الكفاءة أصلا وكمالا، فلا تزوج مسلمة بكافر ولا عفيفة بفاجر. ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرا وراء ذلك، فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث، ولم يعتبر نسبا ولا صناعة ولا غنى ولا حرية، حتى الحرية أيضا لم يعتبرها، فجوز للعبد القن نكاح الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفا مسلما، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، وجاز ذلك. وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات، ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات، وللفقراء نكاح الموسرات. وقد تنازع الفقهاء في أوصاف الكفاءة، فقال مالك في ظاهر مذهبه: إنها الدين، وفي رواية عنه: إنها ثلاثة، الدين والحرية والسلامة من العيوب. وقال أبو حنيفة: هي النسب والدين. وقال أحمد في رواية عنه: هي الدين والنسب خاصة. وفي رواية أخرى: هي خمسة، الدين والنسب والحرية والصناعة والصناعة والماء. وإذا اعتبر فيها النسب فعنه فيه روايتان: إحداهما أن العرب بعضهم ببعض أكفاء، الثاني أن قريشا لا يكافئهم إلا قرشي، وبنو هاشم لا يكافئهم إلا هاشمي. وقال أصحاب الشافعي: يعتبر فيها الدين والنسب والحرية والصناعة والسلامة من العيوب المنثرة. ولهم في اليسار ثلاثة أوجه: اعتباره فيها وإلغاؤه، واعتباره في أهل المدن دون أهل البوادي، فالعجمي ليس عندهم كفءا للعربي، ولا غير القرشي للقرشية، ولا غير الهاشمي للهاشمية، ولا غير المنتسبة إلى العلماء والصلحاء المشهورين كفءا لمن ليس منتسبا إليهما، ولا العبد كفءا للحرة، ولا العتيق كفءا لحرة الأصل، ولا من مس الرق أحد آبائه كفءا لمن لم يمسها رق ولا أحدا من آبائها. لخص المذاهب ابن القيم رحمه الله تلخيصا عظيما، وإلا فهذه كانت تحتاج إلى إطالة في كل مسألة بعينها. ولا من مس الرق أحد آبائه كفءا لمن لم يمسها رق ولا أحدا من آبائها. وفي تأثير رق الأمهات وجهان: إذا كانت الأم رقيقة قبل ذلك. ولا من به عيب مثبت للفسخ كفءا للسليمة منه، فإن لم يثبت الفسخ وكان منثرا كالعمى والقاطع وتشويه الخلقة فوجهان. واختار الرويان أن صاحبه ليس بكف، ولا الحجام والحائك والحارس كفءا لبنت التاجر والخياط ونحوهم، ولا المحترف لبنت العالم، ولا الفاسق كفءا للعفيفة، ولا المبتدع للسنية. ولكن الكفاءة عند الجمهور هي حق للمرأة والأولياء. ثم اختلفوا، فقال أصحاب الشافعي: هي لمن له ولاية في الحال. وقال أحمد في رواية: حق لجميع الأولياء قريبهم وبعيدهم، فمن لم يرضى منهم فله الفسخ، يعني من باب أنه يلحقه النقص حتى وإن كان بعيدا، يلحقه النقص عند الناس. وقال أحمد في رواية ثالثة: إنها حق الله فلا يصح رضاهم بإسقاطه، هذا أبعد. ولكن على هذه الرواية لا تعتبر الحرية ولا اليسار ولا الصناعة ولا النسب، إنما يعتبر الدين فقط. على رواية أنه حق لله ما يكون إلا في الدين، لأنه ما يجوز لك أن تسقط هذا وتزوجها بفاجر زاني، أو تزوجها بكافر أو يهودي أو نصراني. فإنه لم يقل أحمد ولا أحد من العلماء إن نكاح الفقير للموسرة باطل وإن رضيت، ولا يقول هو ولا أحد إن نكاح الهاشمية لغير الهاشمي والقرشية لغير القرشي باطل. وإنما نبهنا على هذا لأن كثيرا من أصحابنا يحكون الخلاف في الكفاءة، هل هي حق لله أو للآدم، ويطلقون مع قولهم إن الكفاءة هي الخصال المذكورة، وفي هذا من التساهل عدم التحقيق ما فيه. انتهى كلامه رحمه الله بنصه. وخلاصة ما تقدم أن الصحيح المعتبر بالكفاءة هو الدين، أما أصلا فمجمع عليه، فلا تزوج المسلمة بكافر. هذا لا نعم مجمع عليه أنه معتبر وأنه حق لله لا يجوز إسقاطه. وأما كمالا فعامة أهل العلم على اعتباره، فلا تزوج العفيفة بالزاني. إلا أن محمد بن الحسن لم يعتبر الدين إلا أن يكون ممن يسكر ويخرج ويسخر منه الصبيان. إذن بقية الأمور النسب والصناعة وغير ذلك ليست من شرطة من شروط النكاح، وإنما هي نعم قد يكون على أوليائها، قد يكون على أوليائها يلحقهم تعيير ونقص، وليس في ذلك حق شرعي أن يعيروا أو يتنقصوا. قد تقدمت الأمثلة أن الشرع ما اعتبر ذلك. أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه وكان حجالا، وزوجا قرشيات بناس من الحبشة، وضباعة بنت زبير بن عبد المطلب كانت تحت المقداد بن الأسود وهو من الموالي. ضباعة بنت زبير بن عبد المطلب كانت تحت المقداد بن الأسود الكندي. إذن هذا لا شك فيه أنه ليس شرطا، ومع ذلك ينبغي أن يراعى ما يحصل من الناس من تنقص وليس على سبيل الوجوب. فيراعى الإنسان مثلا فلا يزوج ابنته أو كذا بمن كان من هذا الحال وضيع النسب، أو كذلك عنده مهنة يتنقص فيه حتى لا يعيد الضرر على أسرته، مع أنه ليس لهم الحق الشرعي في ذلك، ليس للناس أن يعيروا بذلك. اثنتان في الناس وما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. أربع في أمتي منهم الجاهلية لا يتركونهن، الطعن في الأنساب منها. فلا شك أنه ليس لهم حق في ذلك، ولكن من ترك ذلك حتى لا تتنقص أسرته، لا يتنقص أهله وأقاربه من الناس، من باب سد الذرائع، من باب سد أيضا طرق أهل الشر على الناس فقط، من باب من هذا الباب فقط، وإلا فليس شرطا. ولو زوج ابنته برجل مستقيم ولو كان عنده مهنة دنيئة عند الناس فليس عليه شيء في حق في الشرع، بل هو مأجور لاحتمال لكون اختار ابنة الرجل التقي الصالح. اللهم صل. قال جمهور أهل العلم لا يعدون الكفاءة. إذن هذه كلها الأمور الأخرى غير الدين، مسألة المال، مسألة النسب، المهنة، العمل، كلها ليست شرطا. وكذلك إذا زوجها برجل عاص فاسق عنده الفسوق والعصيان مجاهر به، فالزواج صحيح ولكن يأثم بكونه زوج ابنته برجل بجري السوء فجعلها مجالسة لرجل السوء. والزواج صحيح لأن الدين موجود، لأنه مؤمن وليس بكافر، والشرع اعتبر في صحة النكاح عدم الكفر والشرك وعدم الزنا، وغيره النكاح صحيح. وكذلك الحرية ليست شرطا كما تقدم، والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبه. ومع ذلك أيضا للإنسان أن يترك ذلك، وليس محرما عليك أن تنتقي صاحب النسب وأن تنتقي الحر لابنتك، ليس حراما عليك ذلك، بل هذا أمر مطلوب عند الناس. قال جمهور أهل العلم لا يعدون الكفاءة شرطا للنكاح بل شرطا للزومه. وأنا أحمد رواية أن ذلك شرطا لصحته، وقد أشار ذلك ابن القيم كما تقدم. أما الإسلام فهو شرط لصحة النكاح عندهم جميعا، والكلام على غير الإسلام غير الدين. هذا المطل توقف أو سقط شيء هنا. قال وحق الفسخ عند الجمهور للمرأة والأولياء، يعني إن تبين أن الرجل وضيع النسب وضيع الصناعة فقير عبد إلى آخره، فللمرأة حق الفسخ، يعني فيما تبين قبله بأنه شرط عندهم الذي اعتبره الشرع لا شك فيه أن لها الفسخ، كان يتبين أنه كافر أو يتبين أنه زاني، ما اعتبره الشرع فلا شك أن لهم الفسخ في ذلك. وما لم يعتبره الشرع ولم يتكلم صاحبه فليس لهم الحق في ذلك، إلا إذا كرهت المرأة أو كره أولياءها فلهم المخرج في الخلع، وأما أن يفسخه بدون مقابل فلا. قال وحق الفسخ عند الجمهور للمرأة والأولياء، ولكن عند الشافعي ومالك أن الفسخ للأولياء الذين يستحقون العقد حالا، وعند أحمد جميع الأولياء من قرب منهم ومن بعد. يعني لو تبين مثلا أن وضيع النسب عند من اشترط النسب، فيقولون بعضهم قال الذي عقد لها الأولياء لهم أن يفسخوا، وعلى القول باشتراط عندهم معنى أنه يفسخ بدون مقابل، ما تستحق المرأة المهر ولا يعيد له شيء، يعني إن كان قد دخل بها. قال وطيب، وعلى القول الثاني قالوا حتى الأولياء الذين قربوا بعدوا، لأن جميع الأولياء يلحقهم بذلك العيب والنقص. وقال أبو حنيفة إذا رضيت المرأة وبعض الأولياء لم يكن للباقين الفسخ. الصحيح في هذه المسائل التي هي غير الدين وغير الزنا، صحيح أن الأمر راجع إلى المرأة، إن رضيت لنفسها البقاء فليس لهم أن يجبروها على ذلك، وإن كرهت هي بعد تبين وضيعة النسب أو بعد تبين أمور أخرى، إن رضيت لنفسها فنعم فليس لهم حق في ذلك، لا يجوز لهم أن يلزموها. قد بالغ الناس ربما يتبرؤون منها، ربما تبرؤوا منها، الله المستعان. قال وقد نبه العلامة العثيمين رحمه الله على أن الفسخ بكل فسق محل نظر، ما يمكن، من الذي سيسلم من الفسوق؟ عامة الناس عندهم مفسقة. وأشار إلى أن الفسق الذي يفسخ فيه ما فيه ضرر على المرأة في دينها، ومثل على ذلك بشرب الخمر يرجع عليها بالضرر. قلت ويلتحق به أيضا أن يكون مبتدعا، وتقدم اعتبار أن يكون عفيفا، وبالله التوفيق. الذي بدون مقابل، هذا إذا لم يعلموا إلا بعض ما أخبرهم أنه يشرب الخمر، لها حق الفسخ بدون، إما أن يترك وإلا يطلق، يفسخون. فسخ من قبل القاضي في مثل هذه المسائل، يأمره بالطلاق وإلا فسخ عليه، وإن لم وكان نعم كانت معصية فقط لا ليس عليها ضرر، فما بقي إلا الخلع إذا كرهت البقاء معه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.